السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا كريمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هل يشرع عمل غير الصيام يوم عاشوراء؟ وما نصيحتك لمن يفرط في صيام عاشوراء بحجة أنه صام عرفة، وصيام عرفة يكفر سنتين، يقصد بأن ذنوبه كفرت لا يحتاج لصيام عاشوراء؟ وما هي الذنوب التي يكفرها صيام عاشوراء؟ وعندنا في المغرب كثير من الناس يخرجون زكاة أموالهم يوم عاشوراء، وبعض الناس يقصون شعرهم وغير ذلك، ما الحكم؟
يقصون شعرهم؟
نعم، يقصدون يوم عاشوراء يقصون شعرهم البعض.
في اعتقاد يعني معين؟
عندهم اعتقاد معين، لكن لم أسأل ما هو اعتقادهم بالضبط.
طيب، السؤال الثاني.
الأسبوع الماضي كنت مريضة ولا أستطيع أن آتي إلا بتسبيحة أو تسبيحتين في الركوع والسجود، هل كان الأفضل ذلك بمشقة أم كان الأفضل أن أصلي جالسة؟ وكنت أقول اللهم صبرني حين يشتد علي الألم. قالت لي إحدى قريباتي لا تقولين ذلك، لأنها سمعت شيخ يقول الإنسان يطلب من الله الشفاء والعافية ولا يطلب الصبر، لأنه لما يطلب الصبر كأنه يريد بقاء المرض. هل هذا صحيح؟
طيب،
ما حكم من تظهر شيئا من شعرها أو جسدها تساهلا في الصلاة، وهذا عند كثير من النساء أشاهدهم، فما الحكم؟
طيب،
هل صحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يطلب الدعاء من الأطفال لأنهم لا يذنبون؟ وهل يشرع لنا طلب الدعاء من الأطفال الصغار؟
طيب يا كريم،
الفضل الوارد في قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 100 مرة، هل من قاله بلسانه فقط ينال نفس الأجر؟ مثلا أنا أقوله عندما تكون إعادة حلقة هذا البرنامج، وأحيانا أكون أركز مع الذكر، وأحيانا أركز مع الأجوبة، لساني يردد الذكر لكني مركزة مع الجواب، لأن الجزء الأول من البرنامج غالبا ما يفوتني لأنه يبدأ في وقت الظهر إلا في رمضان. وجزاكم الله خيرا.
مرحبا يا كريمة، أهلا وسهلا. تفضل يا أم خالد من الكويت.
هلا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طيب، الله يعافيك.
مرحبا ومسهلا.
الله يعافيك، وشلونك؟
بخير ونعم.
طيب، الحمد لله. الله يعافيك. الله
تفضل.
أبوي عندي أنا ولد حماد. أنا جايته وهو عمر السنة، وعياله وكل أبوه ما يقولوا لي الله يا يمه. الحين يبي يروح للعمرة، يقول يما تروحين معي، ما أدري أنا أروح يا شيخ، والله قاعد والله ما أدري.
يعني أنت ما عندك أحد مثلا من العيال؟
ما عندي الله واحد، الله يشتغل في بيته ويشتغل في غيره.
ورحت قبل؟
لا، وأنا رحت قلت لك مرة ورحت مع أخو، بس الحين هذا هو قال لا يما تروحين معي. ما أدري أنا أروح، جزاك الله خير، والله قاعد معها مرته وأمه ولده وحنا كل أبونا.
وأنت لك خاطر يعني أم خالد؟
أبوي
أنت لك خاطر تروحين؟
والله أن ودي أستانس على اللي وديني المكة
إن شاء الله. أبشر يا أم خالد،
جزاك الله خير. مرحبا
ومسهلا ووالديك،
يستر عليك ربي.
آمين
يرحم. آمين الله يجزاك خير يرحم والديك.
تفضل يا موسى.
السلام السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حالك طيب إن شاء الله.
الحمد لله.
شيخ عندي سؤال واحد بخصوص إذا الشخص مصاب بعين أو حسد أو مس أو شيء من هذا القبيل. يقولوا لي أغلب الأشخاص يقولوا لي يستخدم السدر وأضيف معه ملح الخشن وفي عشبة يسمونها عشبة الشب، ما أعرف عنها هذه يا شيخ، ممكن تفيدني إن شاء الله كيف طريقة الاستخدام إذا صحيح؟
إيش ملحة الشب؟ عشبة الشب. عشبة الشب.
نعم.
هذا اللي يصف منهم يعني أوقات شرعيين ولا غير شرعيين؟
شرعيين.
أي طيب يا موسى.
بارك الله فيك.
مرحبا وسهلا. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السؤال الأول بالنسبة للشهر المحرم، هو أول شهر من السنة الهجرية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر في شهر ربيع الأول، الحكمة من ذلك؟
طيب.
السؤال الثاني، هل ماء البحر رافع للحدث؟ هل يصح الوضوء منه أو للصلاة؟
طيب.
السؤال الثالث، إذا صليت لفريضة البيت على بالي فات أختها في مسجد جماعة، بعد ما انتهيت منها انتبهت على الساعة أنه ما زال وقت للصلاة في المسجد، هل أذهب أم تسقط عني؟
لكن صليتها في الوقت ولا بعد قبل الوقت؟
في الوقت. انتبهت على الساعة أن في وقت يعني بعد الإقامة.
طيب يا علي.
أشكر، بارك الله فيك.
مرحبا. طيب طيب بارك الله في الجميع. الأخت أم حامد بالأمس سألت تقول يعني أنا أحيانا في الصلاة وأنا أقرأ وأثناء القراءة لما أمر بآيات مثلا ذكر أصحاب الجنة تقول اللهم إني أجعل اللهم أجعلني منهم، لما يجي ذكر النار تقول أو المعذبين تقول اللهم لا تجعلني منهم، تقول هل هذا يؤثر على صلاتي؟ أختي أم حامد من الشارقة بارك الله فيك ورضي عنك. بالنسبة للمصلي إذا كان يصلي النافلة كقيام الليل مثلا أو السنن ثم مر بآية رحمة يشرع له أن يسأل الله عز وجل، وإذا مر بآية عذاب يشرع له أن يستعيذ بالله تعالى من العذاب، وإذا مر بآية تنزيه يشرع له أن ينزه الله، يقول سبحان الله سبحان الله. واضح؟ يعني مثلا يقول جل وعلا وأزلفت الجنة للمتقين، أنت قرأتيها مثلا في قيام الليل تقول اللهم اجعلني من أهل الجنة مثلا، مثلا يأتي ذكر النار يعني مثلا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، تقول اللهم نجني من النار، اللهم يا رب نجني برحمتك، يجوز. مثلا التمرين على قول الله عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، يشرع لك أن تقولين سبحان الله سبحان الله مثلا. هذا متى يوم حامد؟ في النفل. أما الفريضة فلا، لأنه ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا مر بآية رحمة أو بآية عذاب أو بآية تنزيه كان يقول هذا الذي قلناه قبل قليل، وإنما هذا كان في صلاة النافلة. واضح؟ فأما أنت في صلاة الفريضة لما تمرين على الآيات هذه وتحدثين نفسك ما تتكلمين بلسانك ما فيش، صلاتك صحيحة ولا الحمد، يعني وأنت تقرأين تتدبرين القراءة وتمرين بآية ذكر الجنة في قلبك تقولين يا رب اجعلني منهم، لكن في اللسان لا، ما تكلمت في اللسان هذا لا بأس به. بارك الله فيك. أبو علي من أبو ظبي يقول أحيانا في السجود أقول سبحان ربي العظيم بدل سبحان ربي الأعلى، ويقول يعني أخطئ في هذا، وبعدين لما أرى أن الإمام يطيل في التحيات يقول أنا أسجد للسهو حتى يعني الإمام ينتهي من التحيات وأسلم معه، ما حكم ذلك؟ أبو علي بارك الله فيك ورضي الله عنك وأسأل الله تعالى يتقبل منك. أخوي الفاضل، بالنسبة للإمام، الإمام يتحمل عن المأموم الواجبات والسنان والمستحبات بارك الله فيك، فأنت لو ما قلت سبحان ربي الأعلى ولا سبحان ربي العظيم تحملها عنك الإمام، ولذلك ما في داعي أنك تسجد للسهو، لهذا المأموم لا يسجد للسهو إلا إذا ترك ركنا فعليا غير طبعا تكبيرة الإحرام هذه ما تنعقد الصلاة إلا بها. أنت تركت ركوع تركت سجود، نعم تقوم وتقضي، تجيب ركعة كاملة بعد الإمام وبعدين تسجد للسهو. أما الواجبات هذه فيتحملها عنك الإمام، واضح؟ بارك الله فيك. الشيء الثاني، أنت خالفت الإمام لما رحت وسجدت سجدتين قبل السلام وتقول والله الإمام طول في التحيات، ها؟ هذا ما يصلح يا أخي أبو علي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. أنت خالفت الإمام، خالفت الإمام في شيء مو مشروع لك بالنسبة لك أنت، لأن الإمام هو اللي يتحمل عنك. لهذا أي مأموم يترك واجب يترك سنة في الصلاة الإمام هو اللي يتحمل عنه. وأي مأموم الآن حصل خطأ منه هو مثلا من المأموم وليس من الإمام في ركن، ما يسابق الإمام يروح يسجد قبله، ولا يروح مثلا يقوم قبل السلام مثلا يقول لا أبجيب الركن، ما يصلح هذا. بارك الله فيك أبو علي، تنبه مستقبلا لمثل هذا الأمر، وكونك تجهل مثل هذا الحكم أرجو الله تعالى يتقبل منك. أم نهى من الشارقة بارك الله فيها تقول أنا لما أقرأ القرآن وأمر بمثلا قصص الأنبياء تقول أسأل الله جل وعلا، أسأل الله تعالى وتقدس لأولادي، يعني مثلا أمر بقصة إبراهيم وهو ابن البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، أقول يا رب ثبت أولادي، وعندي ولد اسمه موسى كذلك، لما أمر على قصة موسى أسأل الله ثبات لابني، وشيء من هذا القبيل. وتقول أيضا أقوم لما أكون جالس أقرأ القرآن ويجي الدعاء أقوم، ما حكم ذلك؟ أختي أم نهى بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يصلح لك النية والذرية وأن يقر عينك بأولادك. وحقيقة شيء جميل أن أم نهى قدوة ومثال للأم اللي دائما تدعو لعيالها دائما. المفترض على كل أم خاصة في هذا الوقت يعني اللي يتعرض أولادنا لشبهات ولشهوات ولفتن، تكثرون لهم من الدعاء بارك الله فيكم. هذه أم نهى الله مبارك ما تنسى عيالها حتى في قراءة القرآن. الشيء الثاني بارك الله فيك، بالنسبة لقراءة القرآن حقيقة أفضل ما ينبغي للمسلم وهو يقرأ القرآن أن يتدبر الآيات اللي يقرأها، لأن الله جل وعلا قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قل جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، قل جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومن التدبر أن الإنسان يدعو الله تعالى أثناء القراءة بما يناسب الحال، مثل ما ذكرنا قبل قليل للأخت أم حامد، يعني مثلا وأنت تقرأين القرآن وبلغت آيات الجنة تقول اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أسألك برحمتك أن تدخلني الجنة. مثلا مريت بآية عذاب كذلك، مريت بآية تقديس وتمجيد لله تسبحين الله سبحانه وتعالى. كذلك الإنسان أيضا لما يمر بآيات مثلا الرزق، وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، اللهم أن يسألك من خزائن فضلك ومن جودك وإحسانك يا رب العالمين. جميل هذا، جميل. كذلك تمرين بقصص الأنبياء مثلا قصة إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب كذلك ويوسف عليهم الصلاة والسلام ذرية بعضها من بعض، ها تسألين الله عز وجل بما يناسب الحال، اللهم يا رب ثبت أولادي كما ثبت إبراهيم، اللهم يا رب اجعل الفتن اللي يتعرض لها أولادي بردا وسلاما عليهم كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم مثلا. طيب جميل والله هذا جميل. كذلك تمرين بقصة موسى وما عاناه وواجهه من الأشياء الكثيرة في حياته، فصول محزنة في حياة موسى عليه الصلاة والسلام كلها في جنب الله. أيضا تسألين الله الثبات لأولادك وشيء من هذا القبيل. لكن أهم شيء ما يكون في اعتداء يا أم نهى. يقول العلماء مثلا من الاعتداء في الدعاء أن يسأل الإنسان ربه جل وعلا الشيء الذي لا يمكن، مثلا يقول اللهم اجعلني نبيا من الأنبياء مثلا، ها تنتبهين، ما تقول اللهم اجعل موسى ابني نبي، لأن خلاص ختمت النبوة والرسالة بمحمد صلى الله عليه وسلم مثلا. أنا أضرب مثلا لأن بعض الناس قد يحصل عنده يعني
يدخل في فترة صفائية ها ويبالغ في قضية الدعاء، تنتبهين لهذا. المهم تسألين الله، لا حرج ما دام أنك تدبرت القرآن، تدبرت القرآن. مثلا إبراهيم عليه السلام: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ما هي المناسب هنا؟ تقول: رب اجعل أولادي ممن يقيم الصلاة، اللهم وارزقهم من حيث لا يحتسبون. بارك الله فيك يا منها. أي مسألة القيام أنا ما أوافقك على هذه يا منها، ما في داعي أنك أنت جالسة تقرين القرآن ثم لما تأتين للدعاء تقومين، ما في داعي. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يفعل هذا، ولا الصحابة الكرام، ولا أحفظ يعني نص عن أحد الأئمة المتبوعين المعروفين المقتدى بهم أنهم كانوا إذا دعوا، إذا كانوا يقرؤون القرآن وحب الدعاء قاموا. ليش القيام؟ ما يحتاج القيام في الصلاة. بارك الله فيك. كريمة من المغرب بارك الله فيها تسأل تقول: هل هناك عبادات مشروعة غير الصيام في يوم عاشوراء؟ كريمة بارك الله فيك، تكرر هذا السؤال وأجبت عنه قريبا وذكرت ضابطا لإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم عاشوراء عبادة مطلقا إلا الصيام، إلا الصيام. لذلك لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام عبادة مخصصة مكيفة موظفة معينة في يوم عاشوراء إلا الصيام. والصوم هذا كان، الصيام هذا كان في أول الإسلام، كان الصيام واجبا صوم عاشوراء، ثم نسخ الوجوب بعدما فرض شهر رمضان. لما فرض شهر رمضان في السنة الثانية من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام نسخ صوم يوم عاشوراء فأصبح سنة بعدما كان واجبا. واضح؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يعني بالنسبة لما يفعله بعض الناس كما ذكرت بأنهم يتقصدون ويتعمدون إخراج الزكاة في يوم عاشوراء، هذا ما عليه دليل وليس له أصل. وأنا سبق أنني نبهت على خطأ يقع في كثير من الناس أنهم يجعلون زكاة أموالهم في شهر رمضان اعتقادا منهم أن الأجر يتضاعف، وهذا غير صحيح. الزكاة ركن من أركان الإسلام، الذي يتضاعف هو الصدقة، هي اللي تتضاعف في شهر رمضان. أما الزكاة فهذه ركن من أركان الإسلام، أجرها عظيم وثوابها كبير، لكن الثواب والأجر يستوي في رمضان وغير رمضان سواء. واضح؟ لذلك ما في داعي أن بعض الناس الآن يحرم الفقراء والمساكين من الزكاة، والله أنا لا أطلعها، لازم أطلعها في عاشوراء. أين الدليل؟ ما في أصل لهذه المسألة. كذلك الحاجة الأخرى اللي ذكرتيها بأنهم للأسف يعني يقصون الشعور رؤوسهم، هذه بدعة قبيحة. إذا كانوا يتقصدون أنهم يحلقون رؤوسهم أو يقصون شعورهم في يوم عاشوراء بناء على اعتقاد معين، هذه بدعة قبيحة ومحدثة خطيرة. نسأل الله أن يتوب على الجميع. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، في النار. ولهذا وجدت بدع قديمة ومن جملتها حلق الرؤوس مثلا في مواسم معينة غير شرعية، يعني ما شرع فيها، مثلا حلق الشعر وتقصيره في المناسك، مناسك العمرة ومناسك الحج. أما يأتي شخص يعني يحلق شعره في يوم عاشوراء مثلا يقول: والله تقربا إلى الله. كيف تقربا إلى الله؟ من أين أتيت بهذا العمل؟ الإنسان إذا أراد أن يتعبد الله لا بد من نص قال الله وقال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفاني. فلذلك هذه يا كريمة نبه الناس على أن بدعة هذه ومحدثة. كيف الآن يحلق شعره في يوم ما جاء النص على أن يحلق فيه شعر الرأس أو يقصر شعر الرأس؟ أما قضية الذنوب يعني بالنسبة لتكفير الذنوب، نبي عليه الصلاة والسلام بين بأن صوم يوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة كاملة، كما أن يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين. وما يذكره بعض الناس من قولهم والله يفرطون في صيام يوم عاشورة يقولون يكفي أننا صمنا يوم عرفة وكفر الذنوب سنتين، لسنا بحاجة إلى يعني أن نصوم عاشورة. السؤال لهم يا كريمة، هل هم ضمنوا أن الله تعالى كفر عنهم ذنوب سنتين في يوم عرفة؟ هل هم ضمنوا ذلك؟ إذا ضمنوا عندهم صك في هذا طيب الحمد لله، لكن أنى لهم هذا؟ هل نزل عليهم جبريل وأخبرهم؟ هل كشف لهم الغيب؟ هذا كلام ما يقول إنسان. المسلم دائما يتزود. الله عز وجل جعل هذه العبادات ميدان للمسابقة في الخيرات والمنافسة في الصالحات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. فهذا الكلام كلام الكسالى المفرطين المتساهلين، كأنه يدلي على الله ويمن على الله، يقولني أنا خلاص صمت يوم عرفة، الصيام لك أنت. الله عز وجل غني عن عباده، الله عز وجل لا يحتاج إلى عباده، وهو مستغن عن خلقه وعباده. الله عز وجل هو الغني الحميد سبحانه وتعالى، هو الغني الحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لذلك بارك الله فيك، يعني هؤلاء يحتاجون إلى أن يوعظوا. طبعا نحن ما نستطيع أن نقول بأن صيام يوم عاشوراء واجب، صيام يوم عاشوراء مستحب، ومن لا يريد الصوم لا ينكر عليه، لا يقال كيف ما تصوم، لأن ليس بفريضة. صوم يوم عاشوراء سنة مستحبة وليس بفريضة واجبة، لكن ينصح ينبه لا تنسون مثلا يوم عاشوراء. أما أنني أنا أنكر على شخص ما صام يوم عاشوراء غلط، هذا الإنكار ليس في محله، هذا الإنكار خاطئ، لأن الشخص مثلا هذا الصوم الواجب صوم رمضان، أما الأيام هذه نفل ولله الحمد. من صام فيرجى له الخير ورفعة الدرجات وعلو المنازل وتكفير السيئات، ومن لم يصم لا شيء، فرط، هو فرط في هذا الواجب من الواجبات. كريمة من المغرب تقول: الأسبوع الماضي كنت مريضة، ويعني في صلاتي كنت لا أستطيع أن آتي إلا بتسبيحة وتسبيحتين إذا كنت أصلي قائمة، هل تقول هل كان من الأفضل أنني أجلس لآتي بأكثر من تسبيحة؟ كريمة شفاك الله وعافاك، وصلى تعالى أن يرفع درجاتك. بالنسبة لك ما دام أنك كنت قادرة على القيام ولو بصعوبة، نعم تسبيحة واحدة في قيام المريض أفضل من أكثر من تسبيحة إذا جلس مع قدرته على القيام، لأن الله تعالى قال: وقوموا لله قانتين، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلي قائما. فالإنسان الذي يستطيع القيام وهو مريض لكنه لا يستطيع أن يأتي إلا بتسبيحة تسبيحتين أولى من أن يجلس ليأتي بخمس تسبيحات وعشر تسبيحات. بارك الله فيك. كريمة من المغرب تسأل تقول: يعني ما حكم المرأة التي تظهر شيء من شعرها وبدنها في الصلاة تساهلا؟ تقول: عندنا نساء يتساهلن في هذا الأمر. كريمة بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة من شروط صحة صلاتها ستر سائر بدنها ما عدا وجهها وكفيها على قول، وجماهير أهل العلم يذهبون إلى وجوب تغطية المرأة قدميها، ولهذا لا يجوز للمرأة أن تتعمد إظهار شيء من شعرها أو بدنها في الصلاة، لأنها مأمورة بستر سائر بدنها. وبالنسبة للمرأة إذا تعمدت وقصدت إخراج شيء من بدنها أو شعرها بطلت صلاتها، لأنها فعلت أو أخلت بشرط قاصدة عامدة، ولذلك تبطل صلاتها. أما من ظهر شيء من شعرها أو بدنها بغير قصد، فإنه متى ما انتبهت يجب عليها أن تغطي هذا الجزء الذي ظهر، يجب عليها أن تغطي هذا الجزء الذي ظهر، وذلك لقول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وهذا خطأ يحصل في أحيانا، يعني يحصل في للمرأة في صلاته، ولقول الله عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. واضح. أما قضية أن ابتداء هي يعني تفعل فعل المتساهلة، يعني بعض النساء الآن تلبس تستر بدنها وهي تعلم بأنها أثناء الصلاة ممكن يسقط الخمار، ممكن ينكشف شيء من البدن، صلاة على خطر، لأن هي هي الآن تعلم بأنه ممكن أن يحصل شيء أثناء الصلاة، ولذلك المرأة قبل أن تصلي تحتاط لمثل هذا الأمر. وسبق أني نبهت على أن الحمد لله في ألبسة الآن جيدة للنساء، ما يسمى بشرشف الصلاة، ما يسمى بثوب الصلاة، هذا ساتر وسابغ وأيضا ضمان للمرأة من أن ينكشف شيء من شعرها أو بدنها. كريمة من المغرب بارك الله فيها تسأل تقول: هل صحيح بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يطلب من الأطفال الدعاء، وهل يشرع لنا ذلك؟ أختي كريمة من المغرب بارك الله فيك، بالنسبة لطلب عمر الدعاء من الأطفال مر علي شيء من هذا، لكن يظهر والله أعلم بأن هذا يعني لا يصح، لكن موجود في كتب الوعظ وموجود في بعض يعني كتب التي اهتمت بالدعاء وشيء من هذا القبيل. لكن عموما لا بأس بأن يقال للطفل ادعو لنا، لأن الطفل يعني فيه براءة، والطفل لا يكتبون عليه الملائكة السيئات ما دام أنه دون البلوغ، ما يكتبون الملائكة عليه السيئات. ولهذا العلماء الفقهاء تحديدا نصوا على أن يعني يطلب أيضا الدعاء من كبار السن، الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة مثلا، قالوا لأن هؤلاء يعني في هذه المرحلة السنية من أبعد الناس عن الشهوات، هكذا يقولون طبعا، وأقرب الناس إلى الله عز وجل، لأنه يحرصون على، هم أصبحوا أحلاس بيوتهم وأيضا يؤدون الفرائض في أوقاتها ويشغلون أوقاتهم في التسبيح وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل. هذا الغالب، يعني قد يوجد حالات شاذة ونادرة لكن هذا الغالب. لهذا تجد أغلب كبار السن يرطبون ألسنتهم بذكر الله، يكثرون من قراءة القرآن، أيضا عندهم عناية بأنفسهم، بعيدين عن التصابي والشهوات والأشياء اللي عليها الشباب. فذكروا نصوا في كتب الآداب الشرعية وغيرها أنه يطلب الدعاء من هؤلاء، لأن الإنسان كلما كان نظيف القلب، طاهر السريرة، طيب السيرة، أبيض القلب، أبيض الصدر، كان يعني أحرى أن يستجيب الله عز وجل لهذا الجنس من الناس. كريمة من المغرب تقول: بالنسبة لقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، تقول يعني هل يلزم أنني أقولها مستجمعة القلب مع اللسان، أم أحيانا تقول يعني أنشغل أنا حتى في متابعة البرنامج فأقولها بلساني، هل أجر على ذلك؟ كريمة بارك الله فيك، بالنسبة لذكر الله على 3 مراتب، على 3 مراتب. المرتبة الأولى ذكر الله باللسان مجردا عن مواطأة القلب، والثاني ذكر اللسان مواطئا القلب في هذا الذكر، والثالث ذكر الله في النفس، ذكر الله في النفس. هذه مراتب الذكر 3، أفضلها وأعلاها أن يواطئ القلب واللسان، بمعنى وأنت تقولين لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تعلمين بأن المقصود بهذا وتستشعرين هذا وتوقنين بقلبك أنه لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله، تكررين هذا الشيء، وأن العبادة لا تصرف إلا لله عز وجل، وأن من صرف شيئا لغير الله من العبادات فقد أشرك والعياذ بالله، كما جاءت بذلك النصوص في القرآن والسنة. هذا أعلى مرتبة، أن يواطئ القلب اللسان. المرتبة الثانية قالوا ذكر القلب، هذا قول وهو قول قوي، قالوا لأن الله تعالى قال في الحديث القدسي: إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. واضح؟ فقالوا بأن ذكر القلب، وذكر القلب يقوم على التفكر والتدبر مع استحضار معاني أسماء الله تعالى الحسنى، حتى يكاد أن يكون للقلب سمع وبصر وهو يذكر الله عز وجل. والمرتبة الثالثة ذكر اللسان، وهذا أيضا يؤجر عليه الإنسان. ذكر اللسان هو اللي هو الأصل طبعا، لكن مجرد عن مواطعة القلب اللسان، مجرد عن استحضار بعض الأشياء، كان يكون الإنسان مشغول بعمل أو كذا أو متابعة شيء فيذكر الله عز وجل، هذا أيضا يؤجر على ذلك أجرا كبير. أم خالد من الكويت تقول: ولد حماي عمرها، تقول أنا يعني من عمره صغير وهو عندي وشيء، وتقول الآن يبغى يروح لمكة للعمرة وطلب أني أروح معاهم. أم خالد خاطرها أنها تروح، تقول ما حكم ذلك؟ أم خالد بارك الله فيك ورضي الله عنك، طبعا الأصل أن المرأة ما تسافر إلا مع ذي محرم، وولد حماك ليس محرما لك، ولد الحما هذا ما هو محرم لك، اللي من محارمك عيالك وعيال بناتك وعيال عيالك هذول محارم لك، واضح؟ وعمك وخالك مثلا هذول هم المحارم. فالأصل أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، سواء كانت كبيرة أو صغيرة مثلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، وهذا حقيقة هو يعني الأسلم والأفضل للمرأة. فيه خلاف بين العلماء في سفر المرأة مع رفقة مأمونة، يعني مجموعة حريم مثلا ومعهم رجال من محارمهم، هل تسافر المرأة مع رفقة مأمونة؟ هذه خلاف، مسألة خلافية. عندنا قول بأنه ما تسافر حتى ولو كانت رفقة مأمونة، وعندنا قول قالوا تسافر للعمرة أو الحج مع رفقة مأمونة، وهذا الذي اختاره جمع من أهل العلم من أهل التحقيق، خاصة المرأة الكبيرة. وواضح من صوتك أم خالد أنكم امرأة كبيرة في السن، إذا والله لك خاطر وحبيتي تروحين مع ولد حماك وزوجته وبناته وعياله، أرجو الله تعالى أن يتقبل منك، ولا شيء عليك ما دام أنك في هذا السن وما عندك محرم، أو عندك لكن مشغول وحابة تروحين وحابة أنك يعني تقولين يزداد إيماني في مكة، ما عليك شيء إن شاء الله بمثل الصورة اللي ذكرتيها يا أم خالد. تفضل يا أم عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني مساك مساء الشاكرين، حفظك ربي يسر أمورك وسخرك عبادة مثل ما الله سخرك لنا يا الطيب.
الله يحفظك.
الله يحفظك. عندي ثلاث أسئلة، حفظك الرحمة منك. عندي ثلاث أسئلة الله يرضى عليك، اللي هو عن النذر اللي يعني خفنا منه وايد.
أي.
والله يا الطيب النذر، أنا عندي نذر من يوم من 40 سنة يمكن. قلت أمي ديات من الحج بصوم شهر. بس ما قدرت أصوم الطيب من 40 سنة، وحين لما شفت النذر لما أنت تقول هاي حرام ولازم يطلع ما أدري إيش، فخفت وايد، وحين ما أقدر أصوم أنا حط بطارية في القلب ما أقدر أصوم، فما هل إني أنا يعني أطلع يعني مثل 600 ريال نفس ما أصوم رمضان؟
طيب يا أم عبد الله.
السؤال الثاني الله يحفظك ويرضى عليك الرحمن، بعد نفس الشيء من زمان، يعني أنا رحت مرة السوق وشريت من عند شخصين.
أي.
لما شريت عندهم ما أدري من الشخص اللي عطاني الفلوس الزيادة، فرحت البيت بعد كم من يوم جاني العامل قال لي عطيني 50 اللي أنا اللي كنت بشتري فيها، قلت له زين موجودة 50. لما جيت عطيته 50 قال لا أنت عطيني 50، قلت لا أنا عطيتك 50 مش 500، قال لا شوفيها. لما شفت أنه 500، فما عرف من الشخصين اللي عطاني 500 اللي هو عليه 525.
إيه.
وأنا طلعت زكاتهم، فقلت دفعة تنبلع عنهم، طلعت 1000 ريال عن هذه 500 وعن هذه 500. قلت
لا، الله لا رجعت يا عبد الله بنفس اللحظة ما رجعت.
ما رجعت. قلت أنا خاف إنه هاي يقول أنا، لكن أنا بطلع زكاة عنهم اثنينهم وخلاص.
طيب.
طلعت عن هاي 500 وهذه 500، قلت يا ريت تدفع البلاء عنهم إذا كان الزكاة أو صدقة عنهم.
طيب.
السؤال الثالث الله يرضى عليك ويعطيك الصحة والعافية، يعني تدري إحنا يعني مثل نسافر بلاد أوروبية بلاد خليجية، فبعض الفلوس يا طيب ما نرد نصرفها حق يعني مثل نفس البلد، نخليها نخزنها عندنا بالسنة بالسنتين، فهل هل عليها زكاة أو ما عليها زكاة؟ فعارف يعني بلاد أجنبية فنقول لا ليش إحنا نخردها، يمكن نسافر واحد يعتاد حق الشيء للشياط العاملين أو نشتري أي شيء، فما أدري هل عليها زكاة يا الطيب؟
لا إن شاء الله. أبشري يا عبد الله.
جزاك الله يبشرك بالخير بالجنة ونعيمة يا رب. جزاك الله كل خير. الله يحفظك من الشر. مع السلامة.
مع السلامة. أم فرقد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام وبركاته.
كل حال.
مرحبا ومسهلا.
شيخ صار لي 4 شهور والخط انقطع معاي.
سبحان الله.
يقولون الو بالإذاعة والله ينقطع 4 شهور وانا متصلة عليك من قبل رمضان، دازت لك على الواتساب 4 أسئلة.
يلا الحمد لله بسرعة فرقة، اخاف ينقطع عليك الحين.
شيخ والله ما عندي سؤال بس حبيت أسلم عليكم وشي ولا وإذا عشق دون قالوا من زمان ما متصل عليكم
الله يحفظك يا مفرقد يبارك فيك.
شيخ بقى بس في سؤال يعني أنا ما مو يعني
أي.
سويتها ما مسويتها بس أقول لك هل يجوز بالنسبة للشغالة لما تجي ونعطيها أكل وشيء هل هذا ممكن يعني في يوم لو نذرت وأنا أريد يعني أكفر عن هذا النذر الحلف العفو الحلف مالتي
أي.
هل يعني أقدر أطعم الشغالة يعني
عشر
وجبات
إن شاء الله
بس هذا يعني وثلاث أسئلة راحت بعد بقى
يلا إن شاء الله تتصلين إن شاء الله وقت آخر بحول آمين بارك الله فيك شكرا
السلام الله وياك
مرحبا أبو صقر
نعم
تفضل طال عمرك
وطال عمرك أقول يا شيخ
تفضل
شكرا بالخير
سنور
الله يسلم كبارسي أقول طال عمرك شو اسمه الأمة يا شيخ
إيه
هل ترث الأمة
الأمة
إيه
وش هي الأمة هذه
الأمة اللي تشترى
إيه قبل يعني هذه اللي قبل
إيه
إيه ما في إماء بهالوقت هذا
أقول يعني من ضمن المعرفة يعني الواحد يعرف
الشيء أبشر أبشر أبشر
إيه وطيب يا دكتور
إيه؟
هل يشترط أن تكون سوداء
إن شاء الله طيب يا أبو صقر أبشر أبشر ما رح
أقول يا شيخ
أي تفضل
هل يجوز دفع الزكاة لها
دفع الزكاة لها
أي
شال
زكاة
أبشر يا أبو صقر
طيب يا شيخ
سم.
هل يتطلب موافقة ولي أمرها من الزواج
أي إن شاء الله
طيب يا شيخ
ها.
هل يتطلب حضور ولي أمرها
طيب أشرح لك إن شاء الله أبو صقر كل ما يتعلق فيها أبشر أبشر بحول الله
أقول يا شيخ هل يتطلب أن تكون فيه عقد مثل النكاح
إن شاء الله إن شاء الله
الله يجزيك خير يا شيخ
مرحبا كم حرمة عندك أنت يا أبو صقر
حرمة واحدة
بس تبي إماء ها
إيه ما عندي حرمة واحدة هو طيب. وإن حصل أماء زين على زين
أي الله يبارك لك بأم صقر بس يا مرحبا
الله يجزيك خير الله يجزيك خير وثيبك الجنة
مرحب.
يا شيخ
مرحبا ومسهلا أبو عبد الله
نعم
تفضل تفضل
إيه.
يا أبو عبد الله
عندي سؤال شيخ الله يحفظك بخصوص وش السلام عليكم ورحمة الله
عليكم السلام تبركاته
إيه جزاكم الله خير بارك الله فيكم على هالبرنامج وعندي سؤال شيخ بخصوص عندي يعني خوالي عنده موضوع تركات
إيه
فكلفوني نسأل السؤال هذا وأنا كاتبة طبعا على الوات
بقرالك
يا شيخ
تفضل
يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونتقدم إليكم بهذا السؤال أرادينا منكم الإفادة ونسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم نحن أربعة إخوة من أبناء الزوجة الأولى وقد توفي والدنا رحمه الله وكان والدنا متزوجا من زوجة ثانية وله منها أولاد بنين وبنات أيضا بعد الزواج والدنا من الزوجة الثانية انتقلنا نحن وأبناء الزوجة الأولى إلى مساكننا الخاصة بينما بقي إخوتنا من الزوجة الثانية في منزل الوالد حتى بعد زواجهم كان والدنا يملك بحسب علمنا منزلين ومنزل استثماري يتكون من أربعة شقق وبعد وفاته اكتشفنا أن جميع هذه الممتلكات قد تم تسجيلها وموزعة باسم زوجته الثانية وأبنائها فقط دون علمنا أو علم والدتنا وتم ذلك في غالب الظن أثناء فترة مرض والدنا الذي أقعده عن الحركة ومما نعرفه عن والدنا رحمه الله في حال صحته أنه كان حريصا على أداء الحقوق وعرف بتدينه وورعه مما يجعلنا نشك أن يكون قد قصد حرماننا من الميراث عمدا وبعد وفاة الزوجة الثانية رحمها الله كنا نأمل أن يتم توزيع الحقوق بين الورثة بالعدل إلا أن إخوتنا من الزوجة الثانية قالوا إن هذه الأملاك أصبحت ملكا لهم وحدهم عن طريق هبة والدنا لوالدتهم وهم يرثونها باعتبار أنهم ورثت والدتهم وليسوا مسؤولين عما بدر من والدهم أو والدتهم، بل إن أبناء الزوجة الثانية من زوجها السابق قبل زواجها من والدنا قد دخلوا أيضا في هذه التركة، رغم أن والدهم المتوفى لم يورثهم شيئا. ونحن أبناء الزوجة الأولى نؤكد أننا لم نجز ولم نتنازل عن حقوقنا ونطالب بها إلى اليوم. لم نلجأ إلى القضاء للظروف ولصعوبة الوصول وتكاليف الإجراءات بعد أن خضنا بعض المراحل دون نتيجة. ملاحظة،
نعم،
تم التنازل عن المنزل الثاني بناء على طلب الزوجة الثانية بحجة تخفيف مصاريف الكهرباء، حيث يتم التنازل باسم أحد أبنائها وهو يعمل في جهة عسكرية ويوجد لديهم دعم في فاتورة الكهرباء، ويفترض أن يكون الأمر بشكل مؤقت، إلا أننا نتفاجأ بأن يتم تحويل المسكن وتوزيعه باسم الأم وأحد أبنائها فقط، هذا بعد الوفاة. سؤالنا فضلة الشيخ، هل يجب على أخوتنا رد الحقوق وتوزيع التركة حسب الشريعة الإسلامية، وهل عليهم إبراء الذمة أو إبراء ذمة والدهم ووالدتهم برد الحقوق لأصحابها؟
طيب يا أبو عبد الله أبشر.
نعم، بارك الله فيك وجزاكم الله خير شيخنا، مرحبا.
أمة الله،
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، أنا كنت أخذ حبوب منع الحمل.
أي.
وما كنت من فترة أحمل وحمل وأنا أخذ الحبوب. وما أردت الحمل، تمنيت أن الحمل يسقط وصرت بحالة اكتئاب. وبعد تمنيت أن الحمل يسقط وصغى. بعدين تبت وتعودت الشيطان وراجعت نفسي وقلت يا الله حامل خير. بعدين فجأة سقط الحمل من دون أي سبب، هل علي شيء أنا أكون السبب؟
شال يا أمة الله.
سؤالي الثاني،
أيوة،
في وحدة من جراج يعني يجيبون لها الشيخ يقول مستحورة، هذه لما يقرأ عليه تصير بغير حالة، تقول هذا السحر، نو تقول هانا، نو تقول ما أعرف وين، هل هذا صحيح ولا؟
طيب يا أمة الله،
لما يقرأ عليه تصير بحالة يعني ما نعرف يعني مو الشخص هذا.
طيب أبشر يا أمة الله،
هل هذا صحيح ولا؟
طيب
يعني
شاء تسمعين الجواب إن شاء أبشر. طيب بارك الله في الجميع. أرجع إلى الأسئلة. عند الأخ موسى من دبي بارك الله فيه، يقول الشخص المصاب بالعين أو المس مثلا أو الحسد، يقول نصحوه قالوا استخدم السدر والملح الخشن وفي عشبة يقال لها الشب. موسى من دبي بارك الله فيك، بالنسبة لمن ابتلي بالسحر مثلا فإن عليه الاستشفاء بالقرآن وبما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من قراءة سورة الفاتحة مثلا أو قراءة القواقل الأخيرة مثلا، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، وفي بعض الآيات أيضا ممكن يقرأها، وكذلك ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وما ثبت عن السلف الصالح من استعمال ورق السدر، يأتي بسبع ورقات سدر ويخلطها بالخلاط يضعها في ماء ويغتسل منها باستمرار بإذن الله يشفى، هذا إذا لم يجد السحر، لأن أسرع حل لإبطال السحر هو العثور عليه، فإذا كان عقد حل هذه العقد ونفث فيها بالقراءة بالمعوذتين، وإذا كان أشياء لا غير العقد يقطعها ويقرأ عليها بالمعوذتين ويفصلها عن بعض ويشفى بإذن الله عز وجل مع التوكل على الله، وهذا كله بإذن الله سبحانه وتعالى، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، إلا بإذن الله. وبالنسبة للعين أو الحسد كذلك الطريقة الأسرع هي أن يتوضأ العائن أو يغتسل مثلا، يغسل داخلة إزاره مع غسل أطراف أعضاء الوضوء مثلا، ثم يغتسل به المعيون المصاب ويشفى بإذن الله. وإن لم يعرف العائن كذلك الآيات القرآنية والأوراد النبوية مثلا، ويحرص على هذا ومع يعني مع توكلي على الله واليقين بأن الشفاء من الله عز وجل يشفى بإذن الله. أما ما ذكرت يا أخي الفاضل من قضية الملح الخشن والعشبة عشبة الشب هذه ما أعرفها والله, أنا ما أعرفها. لذلك أخي الفاضل أنا سألتك سؤال, قلت لك رقاة شرعية أظن قلت لي نعم. في مسألة مهمة جدا هي ذكرها العلماء ما يتعلق بالتداوي على نوعين, تداوي بالأشياء الشرعية المعروفة مثل ما ذكرت لك, وفي نوع ما يسمى بالتجربة, لأن قالوا يعني الأصل في الأدوية الإباحة, ولذلك إذا جرب نوع من الأنواع والمجرب هذا رجل يعني على المنهاج السليم والطريق القويم ويعرف الحلال من الحرام ويعرف ما هو شرعي وما هو غير شرعي, ها, ويعرف مداخل الشيطان ومسارب الشيطان, يعني عنده خلفية شرعية, فإذا قال والله هذا نافع بالتجربة قالوا بأنه لا بأس, لا بأس بذلك ما دام أنه ليس فيه شيء مما يشاكل ويشابه فعل السحرة والدجالين مثلا. فلذلك قد توجد بعض الأعشاب نافعة للاستفراغ, يعني إذا أعطي المسحور مثلا وكان سحره مشروب أو مطعوم هذا يسارع باستفراغ هذه المادة السحرية اللي دخلت إلى جسمه, هذا بالتجربة معروف عندهم. قد يقال أيضا بأنه يعني دلت نصوص عامة على مثل هذا الأمر, يعني ممكن يستعملون. بارك الله فيك. أهم شيء يا أخي الفاضل يا موسى أنك تذهب إلى طالب علم أو إنسان من الرقاة الشرعيين اللي على السنة وعلى المنهاج الطيب وما عندهم شيء من البدع والخرافات ولا عندهم شيء من يعني هذه المحدثات التي عند الآخرين. بارك الله فيك. علي من عمان بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة لشهر الله المحرم هو أول الأشهر العربية, يقول مع أن النبي عليه الصلاة والسلام هاجر في ربيع الأول, يسأل علي يقول ما الحكمة من ذلك؟ علي بارك الله فيك ورضي عنك, بالنسبة لي التأريخ بالسنة بشهر الله المحرم من أول السنة الهجرية هذا وافق القدر ولله الحمد والمنة, ذلك أن المسلمين لم يكن عندهم تاريخ, يعني تاريخ يؤقتون له, وإنما كان تأقيتهم بأيام معينة مثلا الحروب حرب معينة الأيام معينة مثلا سنة جدب وسنة خصب وسنة كذا وحوادث معينة يؤرخون بها, واضح. ثم بعد ذلك لما في عهد خلافة أمير المؤمنين الفاروق عمر ابن الخطاب رضي الله عنه شاور الناس قال نريد أن نضع تأريخ لهذه الأمة بالأشهر القمرية, يعني بالأشهر القمرية اللي المعروفة هذه, فبعض الناس قالوا نبدأ من بداية هجرة النبي عليه الصلاة والسلام, بعضهم قال نبدأ بكذا وكذا, فهدى الله عمر وجمع من الصحابة إلى أن يوافقوا سنة الله الكونية القدرية التي ربنا جل وعلا أعاد الزمان إلى ما كان عليه على طبيعته, لأن الله جل وعلا قال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله, لأن المشركين كانوا يتلاعبون بالأشهر, ولذلك قال تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفر يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. فلذلك كانوا يقدمون أحيانا صفر على محرم ويؤخرون كذا يتلاعبون بالأشهر, فهذا التأريخ وافق القدر, ولذلك أول الأشهر القمرية الهجرية الأشهر العربية القمرية هو شهر الله المحرم عاد كما خلقه الله عز وجل, واضح. بارك الله فيك. علي من عمان يسأل عن ماء البحر يقول هل يرفع الحدث وهل يصح الوضوء به؟ يا علي من عمان بارك الله فيك, الجواب نعم, فماء البحر ماء طهور يرفع الحدث وأيضا يزال به النجاسة, ويتطهر به الإنسان من الطهارة الصغرى ومن الطهارة الكبرى. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة كما عند مالك في الموطأ وعند أصحاب السنن أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ولا نحمل معنا إلا القليل من الماء، أفنتوضأ بماء البحر؟ قال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. ولذلك ماء البحر ماء طهور، ماء طهور يرفع الحدث ويزيل الخبث ويغتسل به الإنسان لرفع الجنابة مثلا. بارك الله فيك. علي من عمان يقول: أنا يعني صليت الفريضة في البيت ظن مني أن الجماعة في المسجد قد انتهوا، وبعدما انتهيت سمعت الإقامة، ما العمل في مثل هذه الحالة؟ يا علي بارك الله فيك، إذا كنت من أهل الصلاة ومن المحافظين على الجماعة فالأفضل لك أن تخرج إلى المسجد القريب منك وتشهد الجماعة معهم فتكون لك سنة، أما الفريضة فقد وقعت عنك، الآن أنت صليت الفريضة ونلت درجة واحدة فقط وراحت عليك 27 درجة، تريد أن تشهد الجماعة حتى يعني تحصل على الأجر، أدركهم وصلي معهم ولا حرج في ذلك. بارك الله فيك. أم عبد الله من قطر بارك الله فيها تقول بأنها نذرت قديما من 40 سنة إذا رجعت أمها من الحج أنها تصوم شهر، تقول يعني للأسف أنا تأخرت وما صمت النذر اللي علي، والآن أنا أعاني مشاكل صحية في القلب، يعني مركبة بطارية وشيء من هذا القبيل، تقول يعني ما العمل في مثل هذه الحالة. أم عبد الله من قطر، أنت قدمت بين يدي سؤالك مقدمة واضح بأنك استفدت وتعلمت وتنبهت وخفت بعد من النذر مثل ما ذكرتي، وأكيد سمعتيني كثيرا أقول بأن النذر مكروه لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل، والنذر لا يرد من قدر الله شيء. ويمكن تقولين قبل 40 سنة الناس تجهل وكذا، أسأل الله تعالى أن يعفو عن الجميع. الآن يا أخت الفاضلة، إذا أنت تقولين أنا ما أستطيع صيام شهر كامل وعندي مشاكل صحية وعندي كذا، تطعمين عن كل يوم مسكينا، تطعمين عن كل يوم مسكينا، لأن القاعدة الشرعية أن الإطعام يقوم عن الصوم الواجب بدلا. يعني إذا مثلا الآن الذي لا يستطيع أن يصوم رمضان، الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، ينتقل إلى الإطعام، وذلك لقول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين. فلذلك هذا النذر هو صوم واجب، أنت أوجبتي على نفسك ولم يوجبه الله عليك، أنت قلت لله علي. فلذلك أخت الفاضل، إذا فعلا أنت عاجز عجزا كاملا، تطعمين عن كل يوم مسكينا، يعني تطعمين 30 مسكين مع الانتباه إلى النذر، وتعلمين يا أم عبد الله عيالك وخواتك واللي حولك وتنهينهم عن النذر. لابد الإنسان اللي يتعلم يعلم، أي إنسان يتعلم يعلم اللي حوله، لأن بعض الناس الآن، بعض البنات الآن تقلد أمها في الحلف وفي النذر وفي بعض الأشياء. لا، علموا بناتكم، علموا عيالكم، علموا المحيط اللي حولكم بأن ينتهون عن النذر. هذا أنت مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما يستخرج به من البخيل. يعني الإنسان ينذر والله عز وجل يستجيب لدعائه ويتساهل، ما دام خلص حصل اليبي بدأ يتساهل، يتساهل. لو أنك يعني قدر الله ما شاء فعل، بنفس اليوم بنفس الوقت اللي رجعت فيه الوالدة من الحج بديت بالصوم، خلصت في ذلك الوقت. عموما أطعمي. بارك الله فيك. أم عبد الله تقول: رحت للسوق واشتريت من شخصين، وبعدين على أساس أني دفعت مبلغ، تقول لما رجعت عندي قالت العامل أو السائق طلب مني مبلغ 50 ريال، تقول عطيت 50، قال لي: لا هذه 500. كيف 500؟ تقول ناظرت ولا 500، طلع أحد العاملين أو البائعين أعطاها غلط، بدل ما يعطيها 50 أعطاها 500. تقول رحت وزكيت عنهم، يعني تصدقت عنهم. ما حكم ذلك أختي أم عبد الله بارك الله فيك؟ طبعا أنت أخطأت وأصبت، أخطأت كونك تصرفت هكذا من دون الرجوع إليهما، فأنت كان الواجب عليك، كان الواجب وكان فعل ماضي ناقص، كان الواجب أنك رجعتي تقول لفلان: أنت كم عطيتني؟ يقول لك: أنا عطيتك 50 مثلا. أو الشخص الفلاني العامل الفلاني أو صاحب الدكان الفلاني كانت كم عطيتي، بيقول لك كذا مثلا، تقول له فتش راجع حساباتك، كان يعني يمكن في نقص عندك ولا زود عندي مثلا. هذا حسب ما ذكرتي قديم وانتهى، طلعتي عنهم ماجورة إن شاء الله، أصبتي في هذا حينما طلعتي قلتي هالخمسمية هذه بطلعها صدقة عنهم، وإن سميتيها زكاة هي صدقة ماجورة على ذلك، بارك الله فيك. أم عبد الله من قطر تقول يعني لما نسافر في الصيف إلى مثلا بلاد عديدة ونرجع يصير معنا عملة البلد هذا، دولارات يورو مثلا، عملة خليجية، عملة من دول عربية، تقول بدل ما نروح نصرفها نقول خليها للسفرة القادمة. طيب هذه عليها زكاة؟ الجواب نعم عليها زكاة، يعني الزكاة ما تجب فقط على العملة المحلية، أي إنسان عنده عملة وهذه العملة معمول بها، يعني ما كسدت، ما يقال والله خلاص هذه العملة ما حد يقبلها ولا حد يعني يتعامل بها، لا موجودة مثلا، لا لابد من زكاة. إذا مر سنة كاملة على هذه العملة الموجودة حتى لو كانت أخلاط يعني من نوع الفئة الفلانية ولا العملة الفلانية، كلها تجمع وتحسب عند حولان الحول وتخرجون زكاتها. أم فرقد من الشارقة بارك الله فيها تسأل تقول إذا كان علي كفارة يمين ممكن أعطي الشغالة اللي عندي في البيت إطعام 10 مساكين؟ أم فرقد بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لكفارة اليمين تعطى للفقراء والمساكين، الفقراء والمساكين، فإذا كانت العاملة عندك مسكينة وأنت ما يعني توليتي إطعامها ولا الإنفاق عليها، ما يعني تعطينها حق مسكين واحد، ما تعطينها 10 مساكين، ما تعطينا 10 مساكين. أما إذا أنت تقولين لا هذه تأكل وتشرب وتنام عندي وأنا أصرف عليها وفطورها وغداها وعشاء عندي، لا ما تعطينها، لأنك أنت الآن تكفلت ب يعني جانب التغذية وجانب الطعام بالنسبة لها، تعطينا فقراء ومساكين. وأنا أنصحك يا أختي أم فرقد يعني إذا كان تعجزين عن الخروج مثلا أو أنك ما تعرفين أحد، عندك الجمعية ولله الحمد، أرفع السماعة ولا عندك تطبيق الجمعية موجود عندك في المحمول، تطبيق الجمعية جمعية الشارقة الخيرية مثلا، أنت في الشارقة طبعا، تضغطين زر ويخصمون من حسابك هذا الهاتفي ويروح 150 درهم أو 200 درهم، هذه إطعام 10 مساكين والحمد لله رب العالمين، تكونين بهذا قد أبرأت ذمتك. أما الخادم إذا، وفي الغالب أنا اللي أعرفه جميع الخدم الموجودين أكلهم وشربهم وما شاء الله اللهم بارك على صاحب البيت، فأنت ما تجري النفع لنفسك بإطعامها، لا أعطيها الفقراء والمساكين اللي في الخارج يعني خارج طيب أخوي أبو صقر من السعودية، طبعا أسئلتك واجد طبعا حول مسألة الأمة وهذا يحتاج إلى وقت، ونحن في آخر البرنامج، والأخ أبو عبد الله أيضا من العين والأخت أمة الله من العراق، سامحوني لأننا نحن في خلاص انتهينا، والأسئلة هذه تحتاج إلى وقت ولا أحب أني أستعجل فيها، إن شاء الله غدا بحول الله في أول برنامج أجيب على ما تبقى من هذه الأسئلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.